بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يتفقهون في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن رأى في نفسه أنه يبحث عن أحكام دينه ويبحث عن فهم دينه ويلحق بركب العلماء ليتعلم منهم، فليعلم أنه يراد به الخير بإذن الله تعالى. تسأل الأخت تغريد، تقول: بما أننا بسبب الكورونا قد غيرنا بعض الأحكام تحت مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، مثل أننا منعنا العام الفائت أو منعنا من الصلاة بالجوامع، وهذا العام منعنا من التزاحم ورص الصفوف خوفا من انتشار الكورونا تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار. السؤال: لماذا لا نأتم بالمشايخ في التلفاز علما أننا نشعر بالخشوع ولذة العبادة أكثر من الجوامع، خصوصا للمرأة كونها ليست مطالبة بالذهاب للمسجد، ووجود أولادها في البيت معها أفضل؟ ألا يمكن التنازل عن شرط المكان الموحد للإمام والمصلين في ظل هذه الظروف؟ أختي الكريمة، بداية نشكر لك حرصك على طلب الخشوع وطلب المحافظة على الصلاة، غير أنني أحب أن أخبرك أمرا، أن علماءنا جزاهم الله تعالى خيرا لم يغيروا شيئا من الأحكام الفقهية، لا في العام الماضي ولا في العام الذي سبقه ولا في هذا العام. وما ظننته أنت أنهم غيروا من أحكام فتقولين تعالوا نغير أحكاما أخرى لمصلحة أخرى، فهذا بسبب عدم الاختصاص. مثلا العام الفائت في عدد من الدول توقفت صلاة الجماعة، ذلك لأن صلاة الجماعة أختي الكريمة في الأصل في الشريعة لها شروط، واحد من شروطها الأمن، فإذا فقد الأمن سقطت صلاة الجماعة في المساجد وبقيت على صلاة الجماعة في البيوت. صلاة الجمعة واحد من شروطها الأمن، فإذا كان هناك خوف شديد، إما خوف من عدو أو خوف متحقق من مرض، فهذا يسقط صلاة الجمعة ومن باب أولى صلاة الجماعة. فالعلماء هذه هي شروط صلاة الجماعة وصلاة الجمعة منذ كتب فقهاؤنا الفقه وقننوه لنا، وأخذوه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن الكريم، فالعلماء لم يغيروا شيئا. أما مسألة رص الصفوف والتقارب بين المصلين، فرص الصفوف سنة، وصلاة الجماعة تصح بصفوف مرصوصة أو بصفوف تباعد من فيها، والسنة أن يرص الصف. فإذا كان تحقق هذه السنة أو تحقيق هذه السنة متوقع توقعا كبيرا أن يفوت مصلحة كبيرة وهي مصلحة الصحة، فإنه يجوز التباعد، وأيضا هذا حكم فقهي، وهذا لم يأتي العام الماضي ولا الذي سابقه، هذا حكم فقهي معمول به. أما ما تفضلت به بأنك تريدين أن تصلي في بيتك وراء إمام المسجد أو وراء من يصلي في المسجد الحرام ليكون مثلا، لأنك تشعرين بالخشوع، فبإمكانك أن تجلسي في بيتك وتسمعي الدعاء وتسمع التلاوة وتتابع مع المصحف الشريف ما يقرأه القارئ، وهذا لا حرج فيه. أما الصلاة فلا ضرورة في هذا الأمر ولا حاجة له أصلا، ولا تصح صلاة الجماعة ومع اختلاف مكان الإمام عن المأموم ولم يكن هناك تتابع في المكان، والله أعلم. ريم تقول: هل تجوز الصلاة على كرسي في حال وجدنا في مكان لا يوجد هناك مكان طاهر للسجود مثل قاعات الانتظار، أو كنا في السيارة في طريق طويل وضاق الوقت وخفنا فوات الصلاة؟ الأخت ريم سألت سؤالين اثنين. السؤال الثاني تقول: هل من الممكن أن أصلي على الكرسي؟ لأنني إذا كنت في قاعة استقبال أو قاعة مطار أو كنت في مكان عام لا أجد مكانا طاهرا للصلاة. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: هل يمكن أن أصلي وأنا على الكرسي وأنا في طريق السفر في السيارة؟ أما السؤال الأول فاعلمي يا أخت ريم أن هناك فرق بين النظافة وبين الطهارة، فقد يكون مكان ليس نظيفا متوسخا فيه غبار مرت عليه أقدام الناس لكنه طاهر، فالطهارة شيء والنظافة شيء آخر. صحيح أن الطهارة تعني النظافة لغة، لكنها في الاصطلاح لها تعريف اصطلاحي خاص، وهو رفع حدث أو إزالة نجس. فأحب أن أخبرك يا أختي أنك إن كنت في قاعة عامة مثلا في قاعة مطار أو في بهو استقبال في فندق، فاعلمي أن هذه الأرض إذا وقفت عليها وصليت عليها هي أرض طاهرة، وبإمكانك أن تصلي ولو مرت عليها قبلك أقدام الرجال ما لم تري نجاسة عينية واضحة، جرم للنجاسة تشاهدين. بالتالي لا يجوز أن تصلي على الكرسي قاعدة في صلاة الفرض وبإمكانك أن تسجدي على هذه الأرض. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني فهل يجوز الصلاة في السيارة في أثناء السفر؟ يجوز الصلاة وأنت جالسة على كرسي السيارة بشروط ثلاثة: أن تكونين في سفر، وأن تكون السيارة تمشي، وأن تصلي نافلة. إذن صلاة النافلة في سفر والسيارة تمشي جائزة على الكرسي، وتصلين بالإيماء بانحناء عند الركوع وانحناء أكبر عند السجود. أما إذا أردت أن تصلي فريضة فلا بد أن توقف السيارة وتنزلي إلى قارعة الطريق أو طرفه وتصلي صلاتك المفروضة، والله أعلم. منى تقول: هل مساعدات الهلال الأحمر أو غيرها من الجمعيات تعتبر كحرمة سؤال الناس مع العلم أننا في الغربة؟ إذا أصدر الهلال الأحمر أو غيره من الجمعيات الدولية إعلانا بأن هناك مساعدات مثلا للمغتربين، للطلاب، لمن كانوا من البلد الفلاني، وكنت محققة هذا الشرط الذي طلبوه، فيجوز أن تنالي قسطك من هذا المال، والله أعلم. مودة تسأل: إذا كان لدى المرء مقدار من المال لم يبلغ نصاب الزكاة، ومقدار من الذهب أيضا لم يبلغ نصاب الزكاة، فهل يقدر أو يقدر قيمة المال بالذهب أو العكس ويجمعهم مع المقدار الثاني ليبلغان النصاب ويدفع الزكاة، أم يدعهم فليس عليهما زكاة لعدم بلوغهم النصاب في حالتهم الأصلية؟ الجواب: اعلم يا أخت مودة أن المال الذي بين يديك إنما هو في أصله ذهب، وهذه الورقة التي تحملين فما هي إلا ورقة تثبت أن لك رصيدا ذهبيا في البنك المركزي يساوي المبلغ المالي الذي بين يديك. بالتالي إذا كان معك مال ومعك ذهب لابد أن تجمعي الأمرين إلى بعضهما وتدفعي زكاة المال إذا بلغ المجموع النصاب، والله أعلم. رابية تقول: ما حكم قراءة سورة ياسين عددا معينا لقضاء الحوائج؟ قراءة القرآن عامة هذا أمر مشروع مبرور مبارك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والقرآن الكريم فيه قضاء حوائج وفيه تيسير وفيه رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، على أنه ينبغي علينا أن نقرأ ونتدبر ما نقرأ ونعمل بما نقرأ ونعلم ما نقرأ، وأن لا يبقى القرآن الكريم للتبرك وحسب، فالقرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يحتاج إلى تدبر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الكتاب يهدي العباد إلى درب الصلاح والرشاد والنجاة والفوز والصراط المستقيم. فإذا قرأنا سورة من سور القرآن مرة أو أكثر بعدد معين أو عدد غير معين فهذا أمر جائز، وإن شاء الله نرجو به تحقيق الأمل، على أنه لا ينبغي أن يعتقد أن هذا العدد مشروع من حضرة الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداد معينة لسورة ياسين، والله أعلم. مروة تقول: ماذا عن الأب المقتنع بأن وظيفة التربية والتعليم هي مهمة الأم فقط، وهو عليه فقط تأمين المأكل والملبس والسكن؟ وجزيتم خيرا. إذا كان مراد هذا الأب التغليب فلا بأس فيما يقول، والحكم للأغلب. أما إذا كان مراده على التحقيق أن الأب مسؤول فقط عن النفقات والأم هي المسؤولة فقط عن التربية والتعليم، فهذا الأب جانبه الصواب وجانب الصواب. على كل الأحوال الصواب أن يشترك الأب والأم في تربية الأبناء، وواحد من أخطائنا انسحاب الأب من تربية الأبناء. بإمكانكم أن تراجعوا خطبة في سلسلة أخطاء شائعة خطبتها وهي موجودة على الموقع، عنوانها انسحاب الأب من تربية الأبناء، لعلكم يعني تسمعونه إياها لأجل أن يفيد وأن نفيد جميعا، والله أعلم. أحمد يسأل: هل يجوز أخذ أو استعارة مصحف لقراءة القرآن من الجامع خلال شهر رمضان ورده بعد نهاية الشهر؟ الأصل يا أخ أحمد أن الوقف لا يخرج من المكان الذي أوقف عليه، فالمصحف الذي أوقف للمسجد الأصل ألا يخرج هذا المصحف من هذا المسجد، بإمكانك أن تقرأ فيه في المسجد كلما أردت، والله أعلم. لكن إذا كان هذا المصحف موقوف للمسلمين فسواء قرأت فيه في المسجد أو خارج المسجد وأنت الحمد لله من المسلمين فهذا جائز، الله أعلم. يقول: استوقفني سؤال لك من أحد الإخوة عن حماته المتعلقة بابنتها التي هي زوجته المقيمة عندهم منذ زواجه، وأنه متضايق من الوضع وأنه لا يريد حماته عندهم، فنصحته بأن يتكلم مع زوجته وإخوتها بهذا الموضوع، فاستوقفتني الآية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هل حدد الشارع هنا أن يبقى الوالدان عند الابن فقط؟ وهل الكن فقط هي الملزمة بحماتها؟ لماذا الصهر لا؟ وهل حب الابنة لأمها والأم لابنتها وبقاؤها عندها ذنب يجب أن يعالج؟ أعذرني يا شيخنا، لكن أحببت لو نحبب الأبناء والبنات بأهلهم، ووجوب احتواء الأم والأب سواء عند الابن أو الابنة. يؤسفني عندما يتهرب الابن أو الابنة من هذه المسؤولية، الابن بحجة زوجته، والابنة بحجة زوجها. وددت لو تستفيض حضرتك بهذا الموضوع شرعا وإنسانية، لأن العقوق كثر والأهل باتوا ذليلين. هدى الله الأبناء والبنات والأزواج والزوجات وجميع المسلمين. الأم الكريمة، الكمال والإحسان والبر شيء، والحقوق والواجبات شيء آخر. ليس من الصواب أبدا أن تأتي أم لتسكن عند ابنتها من يوم زواجها إلى، نسيت كم قال الأخ، سنة أو سنتين أو ثلاثة. لماذا؟ لأن هذا البيت بيت هذا الصهر وليس بيت ابنتها. وللإنسان أن يدخل إلى بيته من شاء وأن يمنع من الدخول من شاء. وقد جرت العادة أن الحمات تأتي إلى بيت صهرها لتزوره وتزور ابنته يوما أو يومين، أسبوعا أو أسبوعين إذا كانت مسافرة، لكن ما جرت العادة أن تقيم عندهم. ولو أنها أرادت أن تقيم عند ابنتها لكان ينبغي عليها عندما يأتي هذا العاقد أن تقول له: إنني أشترط عليك أنه ينبغي علي أن أبقى عند ابنتي وينبغي عليك أن توافق، فإن وافق فالمسلمون عند شروطهم، وإن لم يوافق فليس لها أن تفعل هذا الأمر. نعم، للبنت أن تبر أمها، لكن هذا البر بأن تعطيها الحق، وحق هذه الأم أن تخدمها ابنتها، أن ترعاها، وإذا كانت غنية أن تنفق عليها. فإذا كانت البنت فقيرة فليس للأم عليها نفقة، بقي الخدمة والبر. ففي البيت الذي تسكن به الأم تذهب إليه ابنتها لخدمتها ورعايتها، ويشترك في ذلك الأبناء والبنات. أما أن تترك الأم بيتها وتجلس في بيت صهرها فما أحسنت بهذا التصرف، وما أعانت ابنتها على برها. لا ريب أيتها الأم الكريمة أن الأمهات مقدرات ومحبوبات، والجنة عند أرجلهن، لكن هذه الشريعة متوازنة، تقول للولد بر أمك وأباك، وتقول للابن أو للأم والأب أعن ولدك على برك. والحقوق والواجبات مرعية. فالعود إلى الحديث، أو عودا إلى مطلع الكلام، هذا البيت الذي ستأتي الحمات لتسكن به عند صهرها هذا ليس بيت ابنتها، هو بيت صهرها، فليس لها أن تدخله إلا بإذنه وبرضاه، فإن لم يرضى وجب عليها أن تخرج. كيف ستبرها ابنتها إذا خرجت وسكنت الأم في بيتها؟ البنت تذهب إلى أمها في كل فترة وتتقاسم هي وإخوانها وأخواتها خدمة هذه الأم لخدمتها وبرها ورعايتها. والله أعلم. أحمد، هل يجوز إعطاء ابنة أخي المطلقة وابنتها الصغيرة من مال الزكاة، علما أن والدها قادر لكن لا يصرف عليها؟ لا ريب بأن هذا الأب الذي لا يصرف على ابنته آثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يعيل. فمن كان قادرا على النفقة على ابنه أو على ابنته ولم يفعل فقد أخذ إثما كبيرا. الآن هل بإمكاننا أن نعطي هذه البنت من الزكاة؟ الجواب نعم، والله أعلم. أحمد يسأل أيضا: أنا بألمانيا، هل يجوز إعطاء ابني في دمشق الزكاة، علما بأنه لا يملك سكنا ولا مالا وينام في مكان عمله وهو بحاجة ولا يكفيه عمله؟ أخي أحمد، ما دام ابنك بهذه الحاجة وما دمت تملك مالا والحمد لله، لماذا لا تعطيه من حر مالك؟ لماذا لا تساعده؟ الأصل أن الفروع لا لا يجوز لها أن تأخذ زكاة من الأصول، والأصول لا يجوز أن تدفع زكاة إلى الفروع. أنصحك أن تعطيه من حر مالك، ولك بهذا أجر كبير، والله أعلم. يسأل أحمد ناصر: أنا بلغت من عمر 14 سنة، مر علي 6 أشهر رمضان كنت أفطر فيهن بغير عذر بسبب قلة العلم، تزوجت وفي أول شهر أيضا أخطأت في شهر رمضان وجامعت زوجتي، في السنة الأخرى كذلك بسبب قلة العلم. الحمد لله رمضان 2020 هداني الله وتعلمت، صرت ألزم مجالس العلم على صفحاتكم، صمت الشهر كاملا، علمت أنه يجب علي صيام شهرين متتابعين، بفضل الله صمتهم الحمد لله. سؤالي: صيامي هل الشهرين يغطي عما سبق من تقصيري في الصيام منذ ما بلغت حتى ما أنا عليه الآن؟ أتمنى أن توضح لي هذا الأمر. الحمد لله يا أخ أحمد، زادك الله توفيقا ونورا ورضا وسعادة في الدنيا والآخرة. اعلم يا أحمد أن الطريق إلى الله لا تنال إلا بالعلم. أنصحك أخي أن تبقى ملازما لمجالس العلم الإلكترونية هذه إن كنت خارج البلد أو كنت في بلد لا يوجد فيه مجالس علم. أما إن كنت في بلد فيه مجالس علم أو أنت داخل البلد، نصيحة: لإن كان الدرس الإلكتروني مفيدا فإن الدرس الفيزيائي الحقيقي في المساجد فائدته أضعاف مضاعفة. فالزم أخي مجالس العلم، وصاحب صاحبا صالحا يذكرك إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت، ويعلمك إذا جهلت. وقد رأيت أنت بأم عينك فائدة العلم ولزوم مجالسه. وبعد، وفقك الله تعالى لأن صمت 60 يوما ولا تعد لمثلها فيما كان بينك وبين زوجك في نهار رمضان. أما الأشهر 6 من سنوات 6 يعني لرمضان التي أفطرتها فهي تساوي 180 يوما. ينبغي عليك يا أخ أحمد أن تنوي أن تصوم هذه الأيام 180 وأن تصومها، لا يشترط اتصالها. تصوم يوما غدا إذا جاء الشتاء، تصوم يوما وتفطر يوما، تصوم يوما وتفطر يوما، ويعينك الله عز وجل. وإذا رأى الله تعالى منك صدقا يعينك ويعطيك فوق ما تتمنى من الأجور. وفقك الله وفتح عليك ورضي عليك وتقبل منا ومنك. عطر الورود تقول: هناك شخص ورث عن والدته مقدارا لا بأس به من الذهب، لكنه يرفض تماما، يرفض التصرف بأي جزء منه مهما جارت عليه الظروف، علما أنه يخرج الزكاة عن هذا الإرث. السؤال: هل يندرج حكم هذا التصرف في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة؟ الجواب: لا يندرج فعل هذا الرجل في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، لأن العلماء قالوا: كل مال أدي زكاته فليس بكنز، والرجل يؤدي زكاة المال، لكنه إن كان محتاجا ولا ينفق على نفسه فهو مقصر في حق نفسه. والذي ينبغي عليه أن ما دام في بحبوحة أن يري أو يرى الناس أثر نعمة الله تعالى عليه، والله أعلم. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل عندما أفطر سهوا أي بالخطأ في رمضان هل علي أن أعاود هذا اليوم؟ لقد سألت سؤالين اثنين في هذا السطر أخي الكريم، فأن تفطر سهوا شيء وأن تفطر خطأ شيء آخر. أما السهو والنسيان فإذا كنت في وسط النهار مثلا فأكلت ناسيا وشربت ناسيا، نسيت أنك صائم ونسيت أنك في شهر رمضان، فأكلت وشربت وأنت لا تريد أن تخالف شهر رمضان، فصومك صحيح ولا ينبغي عليك أن تعيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا سؤال عن السهو والنسيان. أما سؤالك عن الخطأ، فالخطأ كأن تدخل إلى بيتك قبل المغرب بقليل، قبل الأذان، فتسمع من التلفاز صوت الأذان وأنت في عطش شديد، فتشرب متعمدا الماء ظانا أن المغرب قد أذن، فيقول لك أولادك: يا أبي، هذا الأذان ليس من سوريا مثلا، هذا من بلد آخر، وفي ذلك البلد يؤذن عندهم قبل سوريا بخمس دقائق أو عشر دقائق مثلا. فأنت شربت متعمدا لكنك أخطأت وظننت أن المغرب قد أذن. هنا أنت قد أفطرت، وينبغي عليك أن تعيد هذا اليوم، لكن لا إثم عليك، لأنك لم تتعمد مخالفة شهر رمضان أو فرضية الصيام في رمضان. وقل مثل ذلك في من استيقظ في الصباح ظانا بأن الفجر لم يؤذن، يريد أن يتسحر، فأكل أو شرب، وبعد أن انتهى من الأكل والشرب نظر فإذا الفجر قد أذن منذ نصف ساعة مثلا، فهو أكل بعد الفجر، فهذا الرجل أكل متعمدا، شرب متعمدا، لكنه أخطأ في أن الفجر ظنه أنه لم يؤذن لكنه كان قد أذن. فمن أخطأ، هذا الذي أخطأ، ينبغي عليه أن يعيد هذا اليوم، وليس آثما فيما يفعل، لكن تنبغي عليه أن يعيد. أما من نسي فلا إعادة عليه، والله أعلم. ريما تقول: هل تجب الزكاة على مال الدين بشكل عام؟ وإذا كان لا يظهر متى سيعود هذا الدين باعتبار المدين لا يملك ما يسده به؟ للدين يا أخت ريما ثلاثة أحوال. إذا أقرضت إنسانا دينا وأنت متأكدة أنه سيعيده لك، يجب عليك أن تدفعي الزكاة، زكاة هذا المال. الحالة الثانية: إذا أقرضت إنسانا قرضا وأنت متأكدة أنه لن يعيد هذا المال إليك، فلا زكاة عليك. الحالة الثالثة: إذا أنت أقرضت إنسانا قرضا وكان رده إليك بين بين، فلا تدفعين إلى أن يرده إليك. إن رده إليك دفعت زكاة هذا المال، وإن لم يرده لا تدفعين، والله أعلم. يسأل أحد الإخوة: هل يجوز وأنا في الغربة دفع الفطرة لأهلي لأنهم بحاجة؟ كل شهر أرسل مبلغا وأعتبره صدقة لأن أهلي أحق وبحاجة. كأنك سألت سؤالين: السؤال الأول، هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد؟ الجواب: نعم يجوز، خاصة في مثل حالتك، إن كان لك أرحام فقراء في بلد آخر. السؤال الثاني، أنت ترسل كل شهر مبلغا لأهلك وتعتبره صدقة، هل هذا صحيح؟ الجواب: نعم صحيح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي صدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنفقتنا على أهلنا إذا احتسبناها عند الله عز وجل كتبت لنا صدقات إن شاء الله تعالى، سواء كان الأهل الزوجة أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات أو الآباء أو الأمهات أو حتى النفقة على نفسك، والله أعلم. رنا تقول: كم الفطرة وهل يجب دفعها بنفس المبلغ المحدد إذا كانت الحالة المادية لا تسمح بذلك؟ هل يمكن أن يدفع حسب قدرته؟ الأصل يا ابنتي أن صدقة الفطر مقدار محدد، وفي هذا العام في سوريا تساوي ما قيمته 3500 ليرة سورية. فمن كان لا يملك هذا المال لكنه يملك طعاما، يملك صاعا قريب 3 كيلو جرام من الرز، فليتصدق ب 3 كيلو جرام من الرز على التقريب، هذا جائز والله أعلم. فمن كان لا يملك حتى هذا المقدار فلا صدقة فطر عليه ويسامحه الله تعالى. هادي يقول: أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. قبل سنوات استمنيت في أيام رمضان في النهار، ولا أعلم في ذاك الوقت أن هذا الأمر يفطر الصائم. واليوم علمت، فهل يجب قضاء أيامي؟ ولدي صيام نوافل إلى اليوم ما يقارب شهرين، هل تقبل قضاؤها دون نية القضاء، أو يجب صيام من جديد لقضاء ما أفطرت؟ وشكرا. أيضا هذه يسأل سؤالين: أما الأيام التي أفطرت بها بسبب الاستمناء المتعمد فهذا ينبغي عليك أن تقضي تلك الأيام، وأما أيام النوافل أنت تقول لدي صيام نوافل ما يقارب شهرين. ما معنى صيام نوافل ما يقارب شهرين لديك؟ النافلة نافلة، إن استطعت أديتها وإن لم تستطع فلا شيء عليك، والله أعلم. محمد يقول: إذا أعطيت مصاري ليشغلهم واحد بقيوا معه سنة ما شغلون، وبعد سنة رجعهم ورجع فوقهم زيادة 10% تقريبا مثل تعويض أنه ما شغلهم وهو من حاله، هل يعتبر هذا ربا أم صار المبلغ كله ربا؟ ما الحل لهذا المال؟ طيب، الأصل هذا الأخ محمد أعطى شخصا ليضارب بهذا له بهذا المال ويكون الربح بينهما، هذا الشخص قصر. الآن إذا حصل تقصير يجوز أن نغرم المقصر مقدار تقصيره، هذه الغرامة يقررها أهل الخبرة وأهل الحكم الشرعي ليكون هناك تحكيم بينك وبينه ويقررون المبلغ. أما وإنه قد قدم ما يساوي 10% وقال هذا لأنني أنا أخطأت بحقك وأنت رضيت بهذا المبلغ، فهذا مال جائز لك أن تأخذه ولك أن تتركه له ولك أن تتصدق به، والله أعلم. محمد يقول: هل يمكنني تأخير سنة العشاء لبعد صلاة التراويح في حال وصولي متأخرا إلى المسجد؟ الجواب: نعم يمكنك. يقول أحد الإخوة: أريد أن أتعلم كل شيء يخص القرآن والسنة والفقه وكل شيء بالإسلام، هل يمكن أن ترشدنا إلى أفضل الكتب والطرق للعلم، مع العلم أنني في الغربة ولا أستطيع حضور مجالس العلم؟ أخي الكريم، إنما يؤخذ هذا العلم من الرجال وليس في أصله أن يؤخذ من السطور والدواوين، فما عليك إلا أن تتخذ لنفسك شيخا تتابعه ويتابعك وتأتمر بأمره وتسير بسيره ليرشدك ويدلك إلى الدورة الفلانية أو المجلس الفلاني أو الكتاب الفلاني، حتى تسأله أيضا إذا أشكل عليك أمر، والله أعلم. مبدئيا ابدأ بقراءة القرآن الكريم مع تفسيره، وخذ تفسير كلمات للقرآن الكريم أو تفسير جمل بسيطة كمرحلة أولى. خذ مثلا التفسير الوجيز للدكتور محمد وهب السحيلي عليه رحمة الله لتقرأ القرآن بترون مع فهم لآياته إلى أن تجد الشيخ الذي يتابعك وترجع إليه عند مهمات أمورك، والله أعلم. يقول الأخ: يا شيخنا، هل يمكن تزويدنا بأربعين حديثا نبويا شريفا قصيرا وصحيحا يسهل علينا حفظها جزاكم الله خيرا؟ كنت أخي قد طبعت سلسلة اسمها الحديث الميسر، وهي سبع كتيبات كل منها بحجم الكف، في كل منها قريب 700 حديث، واحدة من صحيح البخاري والثانية من مسلم والثالثة من أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك، وهذه الأحاديث قصيرة ومرتبة ترتيبا إلفبائيا. بإمكانك أن تتابع صفحتنا فنحن نضع في كل يوم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تحصل على هذا الكتاب إلكترونيا أو ورقيا لتبدأ بالقراءة أو الحفظ منه. ويمكنك أيضا أن تسجل في الدورة التي نعقدها إلكترونيا إن كنت مسافرا، واسمها فاتبعوني الإلكترونية، وإن كنت موجودا في البلد فاحضر في المسجد والمساجد لتجد الدورة على الأرض الواقع فتلحق مع الطلاب بها والله أعلم. عبد القادر يسأل: ما حكم تناول اللحوم في أوروبا؟ ورجاء أريد رأيكم الشخصي وليس رأي المشايخ في أوروبا، وأرجو الإجابة. يا عبد القادر، المسألة ليست في رأيي ولا في رأي مشايخ أوروبا ولا في رأي مشايخ الصومال ولا في رأي مشايخ مصر ولا في رأي مشايخ المكان الآخر، أي مكان في الدنيا. المسألة حكم شرعي مستنبط من القرآن والسنة وفق مدارس أصولية اتبعت المذهب الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي أو المالكي، فكن على اطمئنان فيما تسمع من مراكز فتوى موثوقة أو من شيوخ موثوقين. على كل الحال، ستجد إجابة مستفيضة عن حكم أكل اللحوم في بلادكم في سلسلة خطب موجودة على موقعي خطبتها عنوانها زاد المسافر. تكلمت فيها عن مسائل فقهية منها يحتاجها المسافر، منها مسألة أكل اللحوم وغيرها من المسائل المهمة بالنسبة لكم. حماكم الله وسلمكم وتولاكم وحافظكم في أهلكم وأولادكم في دينكم ودنياكم والله أعلم. الأخت زمرد تقول: ما حكم دواء البواسير الدهن داخل الشرج للمضطر وهو صائم؟ صومه صحيح. سعاد: لو سمحت، هل يجوز للصبي الصغير عمر سنة إلباسه بلاك الذهب؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه غير مكلف، لكن نحن نحب أن ننشئ الطفل من صغره الرجل أن يكون رجلا والأنثى أن تكون أنثى والله أعلم. أنا مقيم في أوروبا، كي لا أعمل في مطعم يقدم المشروبات المحرمة يوجد قروض للمشاريع الصغيرة فوائد بسيطة لمدة 5 سنوات، هل يجوز أخذ قرض وأعمل بمشروع صغير؟ والله أخي، مثل هذا السؤال في المكان الذي أنت فيه خير من يجيبك عنه المركز الإسلامي عندكم والله أعلم. نور تقول: أسمع أن من قال صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، وقال بعض العلماء جائزة، فهم ما هو الأصح؟ الأصح أنها جائزة، لأن الله تعالى يقول قل صدق الله، ونحن إذا أنهينا تلاوة آيات القرآن نقول صدق الله العظيم. وهؤلاء الذين يقولون إنها بدعة تجاوزوا العلم في هذه المسائل. تكون بدعة إذا اعتقدنا أنها آية من آيات القرآن، وهي بدعة ضالة مضلة. إذا اعتقدنا أنها آية، هي ليست بآية، لا يوجد في آية من آيات القرآن صدق الله العظيم. تكون بدعة إذا خطأنا من لم يقل إذا انتهى، لكن لا زال قراء العالم من أقصاه إلى أقصاه إذا قرأوا القرآن قالوا صدق الله العظيم، وقد صدق الله العظيم، فما عليه، ليست بدعة يا ابنتي، وهي إن شاء الله تعالى محمودة على أن لا تعتقدي أنها جزء من القراءة بحيث تخطئين من لم يقولها والله أعلم. حنان تقول: هل يجوز دفع كفارة صيام الرجل الكبير بالسن لبنه علما أنه يعمل لكن لا يكفيه؟ الزكاة لا تجوز من الأصول للفروع والله أعلم. اعتدال: هل الطموح لفتح مطعم فاخر والعيش في بيت واسع وامتلاك سيارة مريحة فيه ذنب أو شيء يدعو للخجل؟ الجواب: لا، لا يوجد فيه ذنب ولا فيه شيء يدعو للخجل، لكن يا ابنتي ليكن قلبك مطمئنا لعطاء الله وقضائه وقدره، بحيث إن جاءك هذا الذي تأملين حمدت وشكرت، وإن لم يأتي صبرت ورضيت حتى تسعدي في الدنيا والآخرة. واعلمي أنه إذا كثرت النعم كثر السؤال عنها، والله أعلم. محمود، بالنسبة للوضوء، نحن نتوضأ من غير استنثار، فقط ندخل الماء في الأنف ونخرجه، هل الوضوء صحيح أم باطل؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. الاستنثار مأخوذ من النثرة، والنثرة هي هذه الغضروف الموجود في رأس الأنف، والمراد بالاستنثار إدخال الماء إلى الأنف مع الشهيق وإخراجه مع الزفير. فإذا كنت تفعل هذا الشيء كما تقول، هذا هو الاستنثار. واعلم أن الاستنثار سنة، فمن استنثر فوضوءه صحيح وقد حاز درجة السنة، ومن لم يستنثر فوضوءه صحيح لكنه فوت هذه السنة، والله أعلم. أم يزن تقول: أنا وجدت في العزلة عن أهلي وأهل زوجي راحة واستقرارا، فقط أصل أبي وأمي وزوجي يصل والداه، هل نذنب على عدم وصلنا لهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب من الله من المسلم من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلمي يا أختي أن صلة الأرحام واجبة، وتحصل الصلة باتصال هاتفي أو برسالة عبر وسائل التواصل أو بإرسال هدية أو بمساعدة بمعونة مالية أو بالوقوف معهم في عسرهم وفي يسرهم. أنا أقترح عليك أن يكون هناك وصال ولو كان بأدنى درجاته، حتى لا تكتبي عند الله تعالى من القاطعات، والله أعلم. هل نستطيع القيام بصلاة الفجر عقب أذان الفجر فورا؟ الجواب نعم، ما إن يدخل يؤذن للفجر أو يدخل أذان الفجر يجوز أن تصلي. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بإسفار. أما الغلس يعني ففي العتمة، والظلمة يعني عند الأذان مباشرة، وأما الإسفار فقبل طلوع الشمس بقليل، والله أعلم. أنا من الذين سافروا خارج البلد وأقطن بالسويد وأعمل بمصنع الشوكولا وعجينة اللوز، وهم يضعون مادة سبيرتو المطهر الطبي عندنا بالشام بالعجن. سألتهم وقالوا لي إنه يقتل البكتيريا وليس له لون أو طعم، فهل يجوز أكل هذه الحلوى؟ سبحان الله، أظن بأنك بحاجة إلى أن تسأل أكثر، لماذا يضعون هذا الكحول داخل هذا العجين؟ إذا كان العجين سيخبز داخل الفرن فبالتالي تتبخر هذه المادة 100% ولا يبقى منها شيء، الله أعلم، يكون أكل هذه المادة مسموحا به لأن هذه المادة خرجت، أو إذا كانت قد تتحول إلى مواد أخرى فالله أعلم يجوز أكلها. آية تقول: هل يجوز دفع كفارة اليمين للزوج إذا كان محتاجا؟ الجواب نعم. علا: أنا طالبة بكالوريا وعندي دورات بالصيف للمواد، ولي صديقة ليس لها القدرة المالية على تسجيل جميع المواد الأساسية، هل يجوز أن أسجل لها بعض الدروس على الهاتف لتستفيد منها، أم علي أن أسأل مدرس المادة أولا؟ يجوز لك يا ابنتي أن تسجلي لها الدروس، إذ إن العلم يعني هو للنشر وللتوزيع، ومن أراد أن يضيقه في أمر فعليه أن يأتي بدليل على هذا التضييق، والله أعلم. إذا كان أحدهم يملك 3 شقق سكنية غير التي يسكنها، اشتراهم لأولاده 3 ولكن لم يكتبهم بأسمائهم، ونظرا للأزمة غادر الأولاد القطر، والآن هذه الشقق غير مستخدمة، فهل على المالك أي الأب زكاة؟ وكيف تحسب هذه الزكاة؟ عند الشافعية البيوت التي اقتناها للقنية لا يريد أن يبيعها ولا أن يتاجر بها ولا أن يؤجرها، للقنية فقط يستفيد منها هو يسكنها أو أولاده، لا زكاة عليها. لكن أول مماحكة تجارية عليها ستدخل في دائرة الزكاة، بحيث إذا اتصل بمكتب عقاري وحدثه عن هذه البيوت وجاء المكتب ليراها، الآن دخلت في دائرة الزكاة، والله أعلم. هل يجوز أن نقسم آية طويلة كآية الدين في سورة البقرة على ركعتين؟ يجوز، على أن يكون الوقف في مكان صحيح مستقيم لا يرتبط ما وقفت عليه مع ما قطعتيه، إذ إن أماكن الوقوف في آيات القرآن الكريم الأصل فيها هي كما ترونه في المصحف، إلا أن هناك بعض الآيات وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقوفا في داخلها، وتجدون بأنه مكتوب هنا حرف الجيم، يعني أنه وقف جائز، والله أعلم. وإن كان الصواب أن تقرأ الآية كاملة. هل يجوز دفع الفطرة لأختي الأرملة ولأطفالها الأيتام؟ علما نحن ساكنين بنفس البيت وأختي لديها 3 أطفال وأنا من آل البيت، صلى الله على سيدنا محمد وسلام على آل بيته الأطهار، ورضي الله تعالى عن صحابته الكرام. دفع الزكاة للأخت جائزة، وأولاد أختك هؤلاء ينسبون لأبيهم، فإن كان أبوهم ليس من آل البيت فهم ليسوا من آل البيت، وبالتالي يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك، والله أعلم. سامية، ما حكم ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات؟ كل أسئلتي الدماء المتعلقة بالمرأة والإفرازات الصواب أن تسألوا فيها طبيبة النساء الصالحة، فتخبركم عن وضع هذه الدماء، هل هي دماء مرض أو دماء نفاس أو دماء حيض وما شابه، والله أعلم. إسراء، وردت سجدة تلاوة وأنا أتلو القرآن في أثناء الصلاة، هل أدعو بدعاء السجود؟ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، أم أقول سبحان ربي الأعلى؟ لك أن تقولي الدعائين وكلاهما يجزئ، والله أعلم. محمد، مضطرب الهوية الجنسية مبتلى ولكن منضبط بالشريعة، ومسألة جنسه تسبب له إثارة شهوة، فماذا يفعل؟ يا أخ محمد، والله هذا الرجل أو هذا الإنسان مأجور أجورا مضاعفة إن شاء الله، ما دام منضبطا بالشرع ملتزما بما يأمره به ربه ونبيه، وهو يجد من الصعوبة ما لا يجده غيره، والأجر على قدر المشقة. أما ماذا يفعل أمام إثارة شهوته؟ فالناس كلهم كما تعلمون الأسوياء لهم شهوات وتثور في داخلهم، الرجل يميل نحو النساء والمرأة تميل نحو الرجال، والرجل والمرأة يميلان نحو المال بحلال أم بحرام، والإنسان في نهار رمضان يميل نحو الطعام والشراب، وهكذا الناس كلهم فيهم شهوات، وليس عليهم إلا أن ينضبطوا بأمر الله تعالى في أن تسير هذه الشهوة في المكان الذي أذن الله تعالى به. لكن هذا الذي اضطربت هويته الجنسية يعني أجره مضاعف لأن بلاءه أكبر. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الإيمان، وأن يجعل سلوكه مرضيا عند ربه متطابقا مع أحكام الشريعة، فيسعد في الدارين بإذن الله تعالى. والله عز وجل يعين. إياك نعبد وإياك نستعين. ريم تقول: إذا أخطأ أحدهم بحق شخص آخر أو ذكره بنميمة، فإذا استغفر لهذا الشخص ودعا له، فهل يسقط عنه ذنبه دون أن يعتذر منه؟ الأصل أخي أن يعتذر منه، فإن لم يستطع وأغلق عليه الأمر فليكثر من الدعاء له، عسى الله عز وجل أن يغفر له ما سلف وأن يذكره بالخير أمام من نم عليه عندهم، والله أعلم. هذا أيها الإخوة ما سمح به الوقت في حلقة اليوم للإجابة على أسئلتكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.